الإذاعة العربية بطهران تقدم لقاء في الهواء الطلق. مرة أخرى نلتقي أنا وأنت أخي المستمع في أفق من آفاق الحياة العريضة، من أجل التعرف والتبصر والسياحة. لقاء في الهواء الطلق.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأت حركة الترجمة في الأدب العربي من نقطة حسنة، حين حمل لواءها رفاعة الطهطاوي ومدرسة الألسن في الثلاثينات من القرن التاسع عشر، وكانت هذه الحركة إيجابية ارتبطت إلى حد واضح بالمدرسة والعلوم والفنون والثقافة والقانون، واستطاعت أن تحقق عملا كبيرا وتؤدي إلى نتائج بعيدة المدى. غير أن هذا الاتجاه ما لبث أن تحول ناحية الأدب والقصص. تحت تأثير حركة الغزو الثقافي المبكرة في أواخر عصر الخديوي إسماعيل، حيث تصدر الترجمة في هذه المرحلة عدد من الكتاب السوريين في بادئ الأمر. هذه المرحلة الموجهة غربيا قذفت الأدب العربي بركام من القصص الفرنسية الخليعة، وكان أن انحدرت إلى مجال المجتمع والثقافة من خلال ذلك موجة هائلة من القيم والمفاهيم الجديدة التي كانت غريبة على المجتمع وثقافته وعقائده، متعارضة مع أدبه وأخلاقياته المستمدة من الفكر الإسلامي. أجل المستمع الكريم، لم تكن هذه الموجة إلا مرحلة مدروسة من مراحل التبشير والغزو الثقافي الذي بدأ عبر حركة المرسلين الفرنسيين والأمريكيين التي قدمت إلى بيروت وانطلقت تمد يدها إلى الأدب العربي كله. هذه الموجة الغريبة المغرضة قد اعتمدت على أمرين: أولهما إعادة طبع ألف ليلة وليلة، وثانيهما ترجمة وتحضير مئات من القصص الفرنسية. وقد قدم هذا القصص في أسلوب رديء في طباعة رخيصة، والواقع أنه لا يمكن تصور حقيقة هذا الاتجاه والعاملين فيه إلا حين نقدم رأي كاتب من أهل ذلك الجيل، هو كرم ملحم كرم، الذي يصور زعيمهم طانيوس عبدة فيقول: إن الترجمة عنده لم تكن سوى أداء المعنى، فقد أهمل طانيوس الصياغة المشرقة رغم اهتمام الأصل بها، حتى كاد يكون من المؤلف على بعد أميال كثيرة، وعذره أنه يجنح إلى كسب رزقه، وليس هذا بالعذر السوي، وعنده أن ما نقل عن الفرنسية ليس من الروائع، ولم يترجم في معظمه غير القصص العامة البعيدة كل البعد عن الأدب الرفيع والذي لا مستقبل له. وكذلك وصف سليم سركيس عمل طانيوس عبد فقال: اشتهر أنه يعرب ولا يترجم، أي أنه ينقل المعاني إلى العربية ولا يقيد نفسه بالأصل، ويكتب في المقاهي وعلى قارعة الطريق أو في التزام وعلى السطوح إذا اقتضى الأمر، وهو يحمل في جيوبه مكتبة، ففي هذا الجيب ورق أبيض وفي الجيب الآخر رواية فرنسية، يقرأ سطورا من الرواية الفرنسية ويكتبها في دفتره بالعربية بخط دقيق، وهو يكتب طيلة النهار، فلا يمحو كلمة ولا يعيد النظر في سطر واحد. تلك هي صورة الترجمة في أبرز أعلامها في هذه الفترة، تكشف عن نتائج هذا العمل الخطير في حياة المجتمع. وهكذا كانت هذه المرحلة مضطربة أشد الاضطراب، فقد اختلط فيها التعريب بالتمصير بالترجمة، وبلغت الترجمة فيها حدا من الهزال والهبوط. لقد كان هدف المترجمين في هذه الفترة إرضاء القارئ وتسليته، من أجل هذا عمدوا إلى القصص المثير المتصل بالجنس ونقلوه نقلا مشوها. وكان طانيوس عبدة ونقول زيادة وأسعد داغر أكثر هؤلاء المترجمين إسرافا في الترجمة، فقد ترجم طانيوس عبدة وحده 600 قصة وكتاب، وقد امتدت هذه المدرسة واتسع نطاقها حتى لفتت أنظار الباحثين الأجانب. فقال مرجليوس: إن أكثر ما ترجم إلى العربية من تأليف أهل الغرب إنما هي روايات هدفها اللهو دون المنفعة. هذه القصص لقيت نقدا عنيفا من عدد من النقاد، في مقدمتهم الأستاذ المازني والدكتور الغمروي، الذي يقول: خذ إليك مثلا تلك القصص الفرنسية التي لخصها طه حسين من آن لآن، يلهي بها كثيرا من النشأ ويضل بها كثيرا. ومن ظن أحدا دخل تلك القصص وخرج منها وهو أقرب إلى الفضيلة والعفاف منه قبل بدئها، وهذا أهون ما يمكن أن يقال عنها. مثالها الزندقة الحمراء التي ألفها أناتول فرانس، إذ كان فيها من المعاني ما يظن أن أستاذا يستحي أن ينقله للناس أو أن مجلة مثل الهلال تنشره. وطه حسين إذ لخص هذا الكتاب وترجمه قد دل على أنه ممن يرى إطلاق الفن من إطار الفضيلة، فلا يكون هناك على الفنان حرج أن يصور الرذيلة كيف يشاء ما دام يصورها كما هي، وهو مذهب شاع حديثا في أوروبا، وأعان على انتشاره أن يجد عونا من الجانب الحيواني من الإنسان، وأنه وسيلة قوية لنيل الشهرة وجمع المال. وفيما يتصل بأثر طه حسين في الترجمة، نذكر ما قام به من ترجمة عن بودلر الشعر الفرنسي، والمعروف أن بودلر هذا شاعر منحرف الذات والذوق. في إحدى مقاطعه يقول طه حسين ناقلا عن بودلر: كذلك نفسك التي يحرقها برق اللذة الملتهب، تعد سريعة جريئة نحو السماوات الواسعة المشرقة. لقد كان هذا الانحراف في الترجمة دافعا إلى وقوع الأدب العربي تحت سيطرة الاستعمار والنفوذ الثقافي لفرنسا وبريطانيا، ولعل هذا هو السر في تحول الترجمة عن أهدافها الأساسية إلى التسلية وإرضاء رغبات القراء. كان هدف الترجمة في الأساس هو خدمة الأدب العربي بنقل الأعمال الأدبية الكبرى التي تحقق له قوة وإيجابية، وقد انحرف هذا الهدف في ظل النفوذ الغربي إلى التسلية وترويج القصص المنحرفة والمثيرة. ومن هذه النقطة انحرف منهج الترجمة كما انحرف مفهومها، فأصبحت تافهة، غلبت عليها العامية والتصرف في النص والإضافة وحذف فقرات بأكملها، وبهذا غلبت ترجمة القصة على الفنون الأخرى. وقد أحصى أسعد داغر 10,000 قصة ترجمت حتى أوائل الحرب العالمية الثانية عام 1939، وهو رقم مخيف مقرع. فقد ترجم أغلب هذه القصص من الفرنسية أولا، وكان أكثرها من النوع الهابط المنحرف ثانية، وكان أغلبها بعيدا عن الأداء السليم في الترجمة ثالثا. ترجم طانيوس عبده 600 قصة، وإلياس فياض 25 مسرحية، وأبو خليل القباني 60 مسرحية، وعني العديد من المجلات الشهرية والأسبوعية بالقصص والأقاصيص المترجمة. وأولت الصحف التي أصدرها اللبنانيون في مصر أهمية كبرى لهذا العمل، وظهرت إصدارات في هذا الشأن، أهمها سلسلة الروايات عام 99,800، والروايات الشهرية عام 92,000، ومسامرات الجيب لخليل صادق عام 95,000، والروايات الجديدة لنقول رزق عام 10,900. وكانت الترجمات عن كتاب ليسوا من الدرجة الأولى وليسوا من ذوي القيم والفن، أمثال ميشيل ديفاغو ولوتون دي ترابل وموريس لبلان. ومن أبرز عيوب هذه الترجمات تجاهلها موقفنا التاريخي وقيمنا الأساسية وذاتيتنا كأمة لها عراقتها ودينها ومفاهيمها المتميزة. إن مثل هذه الترجمات المريضة إن هي إلا فصل من فصول الغزو الفكري والتغريب. أحبتنا المستمعين، في ختام هذا اللقاء ليس لي إلا أن أدعوكم لمتابعة إذاعة طهران مع بقية مواد برامجها.